قال الإمام البخاري رحمه الله حديث الدرس القادم عند أصحاب ردفان والضالع. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب. قال: باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي ثقة ثبت، صحف في حديث قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة فقال: نحن لنا فضل، صلى إلينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا اشتهر لكن الله أعلم بصحته عنه. قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري وهو الأسدي، وهو من أسد بني خزيمة، من بني أسد بن خزيمة، ويلتبس ببني أسد بن عبد العزة الذين ينتسبون إلى الزبير بن العوام، وهو ثقة ثبت. قالوا: كان يخطئ في حديث سفيان الثوري. قال: حدثنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين وهو النوفلي القرشي ثقة. قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح وهو المكي ثقة ثبت، فقيه فاضل، كان مفتي مكة. وعن أبي هريرة قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. انفرد به ابن ماجه البخاري ورواه ابن ماجه ولم يروه مسلم. وجاء من بعض الروايات أن الحديث روي عن أبي سعيد وعن ابن عباس، وأقوى الروايات من رواه عن أبي هريرة. والطب نوعان كما يقول ابن القيم وهكذا الحافظ ابن حجر: طب جسد وطب قلب. فأما طب القلب فهو بما أوحى الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعلاجه بالوحي. وأما طب الجسد فهو المعني بهذا الباب وهذا الكتاب، كتاب الطب أي طب الأبدان، وهو منهما هو منقول وجاء فيه أحاديث، ومنه ما هو عن طريق التجربة وهو الأغلب، وقد يكون كما قال الحافظ يحتاج إلى فكر ونظر، وقد يكون يحتاج إلى معرفة بما يحتاجه البدن من تحولات من رطوبة ويبوسة وحرارة ونحو ذلك. ومدار صحة البدن أو صحة العبد أو صحة بدن العبد على ثلاثة أشياء: الأول الحفاظ على الصحة، والثاني الاحتماء من المؤذي، والثالث استفراغ المادة الفاسدة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد أشار في القرآن إلى هذه الثلاثة، فقوله الحفاظ على الصحة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لأنه مع مشقة السفر والنصب قد يصوم فيسبب له ضرر، فالحفاظ على الصحة مطلوب لإبقاء الجسد وسلامته. والثاني ولا تقتلوا أنفسكم، يدخل في قول الاحتماء عن المؤذي. والثالث استفراغ المادة من قول الله عز وجل: أو به أذى من رأسه ففدية، قالوا فحلق الرأس لمن كان به أذى فيه شيء من الاستفراغ الحاصل من البخار المحتقن في الرأس، فإذا مدار سلامة الجسد على هذه الثلاثة الأشياء: الحفاظ على الصحة والاستفراغ والحمية. وفي هذا الباب ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، فيه الحث على التداوي، فقد جاء خارج الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة وغيرها: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له شفاء إلا داء الهرم. فهو دليل على شرعية التداوي بالطرق الشرعية والأدوية المباحة، وفيه رد على من يرى عدم ذلك. وفي هذا أيضا بيان لقصور البشر وضعف علمهم وإدراكهم، فإنا نؤمن أنه ما من داء إلا وله دواء، ومع ذلك مع تطور الطب وتقدم الناس في ذلك إلا أن هناك من الأمراض ما عجز الأطباء عن البحث عن علاج له. ليس هذا عن أنه ليس له علاج، لا، ما من داء إلا وله دواء، ولكن هذا يدل على قصور البشر وأنهم لم يبلغوا هذه المرحلة. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولهذا يتفاوت الأطباء في أمراض معلومة في علاجها ونفع المريض بالدواء المناسب، وهذا يدل على التفاوت في الفهم والعلم ونحو ذلك. فهذا من أدلة ضعف البشر وأنهم لم يبلغوا معرفة كل مرض، فمن الأمراض ما يظهر ويجلسون سنوات يبحثون ثم يكتشفون له علاجا فيظهر مرض آخر، ويقولون هذا المرض لم يصل إلى يعني علاج نافع أو قاطع وهكذا. وإلا فإنه ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. والدواء قد ينفع وقد لا ينفع باعتبار الأجسام والمناخ والكمية والكيفية، فقد يستعمل الدواء شخص فينتفع به ويستعمله آخر فلا ينتفع، وهذا كما سمعت باختلاف الكمية وكيفية استعمال العلاج، وأيضا اختلاف الأبدان، فعلاج يناسب هذا البدن وعلاج يناسب الآخر، وقد ينفع هذا العلاج في المناطق الباردة ولا ينفع في المناطق الحارة وهكذا. فلا يستغرب الإنسان أن فلان انتفع بالعلاج والآخر لم ينتفع به أبدا. وقد ذكر هذا ابن القيم في كتابه الطب النبوي. وفي هذا أيضا بيان أنه لا يجوز التداوي بالمحرم كما جاء في بعض الروايات خارج الصحيح: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فليس هذا الإطلاق تداوى عباد الله أو ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء أنه يفتح المجال للأطباء والمرضى أن يتعاطوا الأدوية المحرمة، فالحرام ليس فيه علاج. لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر أنها اتخذ منها علاج أو دواء، فقال: إنها داء، إنها داء وليست بدواء، كما في صحيح مسلم. فاستعمال المحرمات في الدواء لا يجوز. ومن هنا حرم بعض أهل العلم تعاطي حبوب اللقاح التي هي التطعيم، بعضهم يحرمها من هذا الباب لأنها عبارة عن فيروسات من أنواع المرض الذي ينتشر، فيقولون هذه الفيروسات مضرة لا يجوز استعمالها، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. وقد خبط الناس خبط عشواء في باب التداوي، فدخل في هذا الباب من لا يحسنون، وتطاول الكذابون والمشعوذون فانقلبوا أطباء، وهم من يمرض الناس ويفسد القلوب والأبدان. وتدخل في الطب من لا خبرة عنده ولا معرفة فأضر بالأجساد، ومن تطبب ولم يكن بالطب معروفا فهو ضامن، أي إذا أتلف فإنه يضمن. وتوسع الناس في هذا الباب توسعا غير مرضي، حتى صار العلاج من أشد التجارة ربحا، صار تجارة لربح لجمع المال. ولا يتعلم المتعلمون في الغالب إلا من أجل المال، من أجل الشهادة والمال وأن يحصل على مال كثير، فصار النفع قليل لأن النيات فسدت، ولأن هم كل من يتعلم الطب أن يحصل على المال في الغالب، فقلت البركة. وتجد الشارع الواحد فيه عدد كثير من الأطباء والعيادات والمستشفيات، وربما لا يستطيعون أن يعالجوا مريضا عنده إسهال، يعجزون جميعا عن طبيب عنده أو مريض عنده إسهال أو عنده حمى، وكل يعطيه من التجارب والأدوية ثم يقول له أنا هذا الذي استطعت، بعد أن يكلفه كذا كذا من المال ثم يحول إلى مكان آخر. وهذا يدل على أنه دخل في الطب ما ليس من أهله، بل ليس من أهله، وأن الهم هو هم الدنيا والمال، فصار يتطاول على هذا الباب من لا يستحقه. وفيه أن الصحة والمرض من الله جل وعلا، أمور يقدرها الله، وإذا كان كذلك ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، فعلى العبد أن يلجأ إلى الله في سائر أحواله، في الأمراض الحسية والمعنوية الجسدية والقلبية يلجأ إلى الله، فهو الذي يكشف الضر ويجلب النفع ويدفع الأمراض والأسقام. فلا يغفل الإنسان عن أعظم الأسباب، فهذا هو أعظمها، وهو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا يدعوه أن ييسر له المخرج من هذا البلاء أو هذا المرض، وأن يبصره بأنفع الدواء والعلاج إلا أنزل له شفاء. فقد يكون الشفاء في شيء لا يلتفت إليه ولا ينتبه له، ويذهب المريض يمنة ويسرة فيضيع الأوقات والأموال والصحة والعلاج في أيسر الأمور. وفي أيامنا كما سمعت أن الناس في هذا الباب صار همهم هو التجارة، فلهذا إذا استطاع المسلم ألا يصل إلى الأطباء فليفعل إلا عند الضرورة أو الحاجة التي لا يتحملها، فإنهم ربما يدخلونه في متاهات، وخاصة عندنا في اليمن إلا من رحم الله، ربما يقرر الأطباء للمريض عملية لا يحتاج إليها ولا تمت إلى مرضه بصلة. وكم من العمليات التي فعلت ببعض المرضى وهي خاطئة، مريض يحتاج إلى مفصل للركبة اليمنى يعملون له المفصل في اليسرى، كيف عملوه الله أعلم، يخرج من المستشفى وإذا بالمفصل وضع في الرجل التي كانت سليمة، وآخر يقرر له عملية في القلب وما عنده في القلب وعنده مشكلة في المعدة. وكم من القصص التي لو جمعت لجاءت في مجلدات. أخبرني أخ يشتغل يعني سمسارا مع المرضى والأطباء في عمان في الأردن، وأخ سلفي يمني أردني، فقال تأتي من اليمن العجائب. قال جاءنا رجل من تعز وهو تاجر عنده بعض محلات تجارية، كبير في السن ويصيح يعني ما يستطيع يتنفس، ما لك ما الذي حصل لك؟ قال كنت أعمل في الدكان فسقطت، فوقعت على برميل البوية، تعرفون برميل البوية، ودقوا هنا في الأضلاع، فأسعف المستشفى وعملوا له كشافات وقالوا له أنت ما عندك شيء، أنت فيك دقة سهلة، أعطوهم ضاد حيوي وبعض العلاجات. قال وأنا ما أستطيع أتنفس من الألم، ورجع إلى البيت وتعب أكثر، وجاءهم في اليوم الثاني حاولوا انظروا قالوا أنت ما عندك شيء، أنت عندك وسوسة. الرجل كلما مرت ساعة يزيد في الألم، يزيد في التعب، وإذا به يخرجون من المستشفى أن عنده حالة نفسية، ما عندك شيء أنت. المهم قال سافر إلى الأردن، قال فأدخلناه على طبيب المتخصص فسأله ماذا صنعت، ماذا حصل، وأين الألم؟ قال عملوا له كشافة عادية على المكان هذا. قال فعملوا له كشافة عادية، فقال له الطبيب عندك 2 من الأضلاع مكسورة. قالوا للطبيب يا دكتور كيف اليمن عملوا كشافة؟ قالوا ما عنده شيء، عنده حالة نفسية. فقال الذي صور بالكشافة صور الجهة الأخرى، الصورة لم تكن للأضلاع المكسورة. المهم المريض أدخلوه العمليات وعملوا له عملية تجبير الأضلاع، فخرج بعد العملية من المستشفى من المكان وهو يتنفس ويقول الآن شعرت بالتنفس، أن المشكلة يعني ظهرت. وكم من القصص الكثيرة، وليس هذا طعنا في الأطباء أو الطب في اليمن، لكن اليمن تسلط وتسلق في هذا الباب كثير ممن لا يحسنون، فشوهوا الطب والأطباء، حتى الأطباء الماهرين شوهوا، يذهب المريض عندهم وهو متخوف، ولو كان طبيبا بارعا تذهب وأنت متخوف بسبب هذه الفوضى العارمة في الطب. وإلى الله المشتكى. وكم من هذه الأحداث. وكما سمعت أن ما كل طبيب يعرف الداء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام علمه من علمه وجهله من جهله، قد يفهم هذا وقد لا يفهم الآخر وهكذا.